هذه المنزلة الرفيعة، لكن هذا لا يعني العصمة لهم، فليسوا بمعصومين، بل إنه يقع من بعضهم ارتكاب لبعض الذنوب، منها صغائر ومنها كبائر. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني، وحد شارب الخمر، وقطع السارق، وهذه كلها من كبائر الذنوب. وهذا ليس طعنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لأنهم تابوا من هذه الذنوب وأقيمت عليهم الحدود وكفرت عنهم ما عملوه. وقال في شأن المرأة الزانية: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لكن هذه الوقائع وقعت، وهذا دليل على عدم عصمتهم. وأهل السنة لا يرون العصمة إلا لمن ثبتت له من الأنبياء والمرسلين، وأما غيرهم فليس معصوما، بخلاف ما يدعيه بعض أهل الأهواء من العصمة لبعض الناس، فهذا منهج فاسد، لأن العصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله.
بل يجوز عليهم الذنوب بالجملة ولهم من
قال بل يجوز عليهم الذنوب بالجملة، يعني أنه يجوز أن تقع منهم الذنوب بالجملة، لكن لا يجتمعون على الذنب، فلا يجمعون على ضلاله، لكن قد يقع من أحدهم، فقد يغتاب بعضهم، قد يقذف بعضهم، لكن جميعهم لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة معصومة عن الاجتماع على الخطأ، لكنه قد يقع خطأ من بعض أفرادها.
ولهم من السوادق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من صدر.
قال ولهم من السوادق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم سابقة في الإسلام، عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل ونقلوا هذا الدين لمن أتى بعدهم، فهذا فضل عظيم لهم لا يساويه فيه غيرهم ممن أتى بعدهم. وهذا الفضل العظيم لهم يكون له أثر في محو السيئات، وأنهم يكثرون من الأعمال الصالحة. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصة حاطب ابن أبي بلتعة الذي أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لقتالهم في عام الفتح. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من الوحي، فأرسل في طلب المرأة التي تحمل هذا الخطاب، وكانت قد وضعت هذا الخطاب في عقاص شعرها وطوته عليه، فما كان من النفر الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن طلبوا منها ما معها، وإلا اضطروا لأخذه بالقوة، فأظهرته لهم. فلما أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق حاطب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا عن هذا العمل لماذا، فقال إن له أولادا وأقارب بمكة وليس لهم عصبة يحمونهم وليس لهم مكانة، فأردت أن يكون لي يد عندهم حفاظا على أولادي. وكان حافظ ممن شهد بدر، فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على طلب عمر لضرب عنق حاطب، وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال إن حاطب ممن شهد بدرا، فعفى عنه. فهذه السابقة في الإسلام وحضور معركة بدر كانت سببا في عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب بهذه الفعلة الكبيرة والأمر الخطير، لكن سبقه في الإسلام شفع له في ذلك.
حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم.
قال حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا وقع منهم ما وقع فلهم من السوابق والفضائل ما يوجب المغفرة، والمغفرة والحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وهم خير القرون، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء. وإذا كان أحدهم تصدق بمد يعدل مثل صدقة غيره بقدر جبل أحد فلا مقارنة. وهذا ينبهنا على أن ما وجد من أخطاء لبعضهم وهي قليلة، ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم من أخطاء هي حوادث تحسب بأصابع اليد من أفراد قليلين، فهي قليلة، ومن ارتكبها قليل، ولو قرناها بفترة زمنية في الأزمنة التي تلتهم وجدنا أنه لا مقارنة إطلاقا بين هذه الأمور. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسارعون إلى التوبة ويكثرون من عمل الحسنات إذا اقترف أحدهم خطيئة، والله جل وعلا بيّن أن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات، وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا هم المتميزون في هذا المقام، فهم كانوا يكثرون من عمل الصالحات. وسبقوا غيرهم في هذا المجال،
ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنبا ويكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمدون أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا أخبر به عنه،
فارعوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته، وأقرب الناس من أمتهم أصحابه، فيكونون أحق من غيرهم بهذه الشفاعة. فما بدر منهم أو وقع منهم من أخطاء فإن الله تعالى يمحوها بأحد الأسباب الماضية، وهي سبقهم في الإسلام أو توبتهم أو إكثارهم من الحسنات أو بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم عندما يشفع لأمته، أو أنه يبتلى ببلاء في الدنيا يكفر الله به عنه ما اقترفه من السيئات، لأن البلاء في الدنيا تطهير وتمحيص للمسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقد وقع هذا لكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بلوى في النفس أو في المال أو في الأهل، وكانوا يتحملون ويصبرون.
فإذا كان هذا بالذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور.
قال: إذا كان ما يعلم أنه خطأ يرجى لهم المغفرة، فكيف بما يعلم أنهم مجتهدون فيه ولم يقصدوا الخطأ؟ قصد من هذا: إذا كان الإنسان قد شرب خمرا أو زنى أو سرق، عنده من الأعمال الصالحة ما يمحو هذا الخطأ المتيقن، فكيف إذا كان قد عمل عملا ليس خطأ وإنما هو مجتهد فيه يظن أنه حق؟ هل هذا يسوغ سبهم أو يجعل للإنسان مجالا في أن يتكلم فيهم؟ لا، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. يقول: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني لا يجوز لأحد أن يتخذ ذلك وسيلة لسبه، لا يسب عثمان ولا يسب علي ولا يسب معاوية ولا يسب ابن الزبير ولا يسب غيره من سائر الصحابة، ولا يسب عائشة، ولا يتكلم في حق أحد منهم، بل كلهم على خير وإلى خير، وهم مجتهدون يريدون الخير، بعضهم أصابه وبعضهم أخطأه.
القدر الذي ينكر من فعل بعضهم. قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم.
قال ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور، يعني أن ما سجل من مآخذ عليهم شيء لا يذكر لأنه قليل، ومغمور مختفي في مقابلة ما لهم من فضائل ومحاسن، وهذا لا يسوغ لأحد الكلام في أي منهم.
نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.
ثم ذكر هذه المحاسن، قال الإيمان بالله وسبقهم فيه، وكذلك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام، والهجرة لنصرة الإسلام ومناصرة هذا الدين، والعلم النافع الذي تعلموه وعلموه، والعمل الصالح الذي كانوا فيه رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، فكانوا يحيون ليلهم بالعبادة وكانوا يحيون نهارهم بالدعوة والجهاد في سبيل الله.
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء.
قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. هذه عقيدة لهؤلاء الصحابة، أنهم خير الخلق بعد الأنبياء مهما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم خير القرون، وكما شهد لهم القرآن بذلك في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم خير الأمة. فيأتي بعض أهل الضلال وأهل الفسق والفجور ويقدحون في أحد منهم، لا شك أن هذا خطر عظيم وذنب كبير ووزر عظيم. نسأل الله العافية من حال هؤلاء. ولهذا يرى أهل السنة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير من الحواريين أصحاب موسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح وهود وغيرهم من سائر الأنبياء.
علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل.
قال لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لم يوجد مثلهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني، فهم خير القرون، ثم إنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة، لأن هذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه المسائل مسائل هامة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يحفظون لهذه الصفوة المباركة فضلها وفضيلتها ومكانتها من الدين، ولا يقدحون في أي واحد من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويترضون عن الجميع ويحبونهم ويتولونهم ويكفون عما شجر بينهم، ويعتقدون أنهم مجتهدون إما لهم أجران إذا أصابوا أو لهم أجر واحد إذا أنهم أخطأوا. فلو الاعتبار في فضيلة هذه القرون عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال المراد بقرنه هم أصحابه والمراد جمهورهم. وعلى هذا فالخيرية التي اجتمع فيها جمهور الصحابة انقرضت بالخلافة الراشدة بنهاية خلافة علي رضي الله تعالى عنه. حيث أنه لم يبقى من أهل بدر بعدها إلا نفر قليل، وأما جمهور التابعين الذين هم القرن الثاني فهم انقرضوا في عصر أصاغر الصحابة بنهاية إمارة ابن الزبير وعبد الملك ابن مروان. وأما القرن الثالث وهم أتباع التابعين فهم نهاية ينتهون بنهاية الدولة الأموية وشيء من أوائل العباسية. هذه القرون الثلاثة المفضلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحشرنا في زمرة هؤلاء الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجنبنا الزلل والخطأ، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول قدمت للعمرة وأتممتها ولله الحمد إلا أنني في الشوط الأول من الطواف نسيت وضع الإحرام تحت اليد اليمنى ولم أتذكر إلا في بداية الشوط الثاني، هل في ذلك شيء؟ نقول لا شيء في ذلك، لأنك تركت سنة، لأن الاطباع وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن هذا من سنن الطواف وليس من واجباته، فلا يؤثر على عمرتك إن شاء الله.